الأحد السادس عشر من رجب الحرام 34,400 من الهجرة. درس الصباح في نواقض الإسلام الشيخ عبد الباسط الريدي.
بس يا أخي حطك
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا بعض المسائل أو بعض المسائل، فمنها أقسام الحكم بغير ما أنزل الله. من يذكر أقسام الحكم بغير ما أنزل الله؟ نعم تفضل. الجحود كيف؟ أن يجحد أحقية حكم الله ورسوله، أحسنت، فهذا كافر. طيب الثاني التعمد مع الإقرار. أن أو يقال مع الاعتراف، مع الاعتراف، وذلك بحالات أربع: أن يعتقد أفضل من حكم الله ورسوله، أو مساوي لحكم الله ورسوله، أو يجوز الحكم بما أنزل الله وبغير ما أنزل الله، أو يعتقد بأن حكم الله هو الأحق والحق، وأن الحكم بغير ما أنزل الله باطل لا يجوز، ولكن فعل ذلك لهوى أو لغرض من أغراض الدنيا. طيب، تمسك الخوارج بشبهة، الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بشبهة في قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، فبما رد عليهم عبد الله بن عباس. الآن يقولون إن الحكم إلا لله، يعني ليس للرجال أي حكم في أمر الله عز وجل. نعم يا أسامة. يحكم به ذو عدل منكم، فهنا جعل الله عز وجل الحكم إلى من؟ إلى الرجال، إلى الرجال في أمر من أمور ماذا؟ الشرع، في أمر من أمور الدين والشرع. فانتفى حينئذ ما تمسك به أولئك الخوارج. وأيضا أن الله عز وجل جعل الحكم بين الزوجين إلى من؟ نعم، إلى أهلهما، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فنفيهم أن الحكم لا يكون إلا لله في كل الأمور، وأن الحكم لا يرجع إلى الرجال، هذا ليس بصحيح، ليس على إطلاقه كما فهم الخوارج. طيب، قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هل الكفر هنا كفر أكبر أو أصغر؟ نعم عندك يا أخنا كمان. يعني بحسب، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. أحسنت. الكفر الأكبر فيما إذا يصح أن نقول ها هنا، لأنه قد ذكر فيها قولان في هذه الآية، ذكر فيها قولان أن المقصود بالكفر الكفر الأكبر. وإذا قلنا بأنه الكفر الأكبر يتنزل على ماذا؟ على التفصيل السابق، أن يعتقد أنه أفضل، الحكم بغير ما أنزل الله أنه أفضل من حكم الله ورسوله، أو مساو أو يجوز ذلك، هذا وهذا، هذا هو الكفر الأكبر. ويكون كفرا أصغر عند النعسان أو غيره. عند النعسان نعطيه سؤال نجلي يذهب النعاس. تفضل. الحالة في الحالة الرابعة. أحسنت، يكون كفرا أصغر. طيب يا إخوان، مسألة إزالة الشريعة وتبديل الدين، إزالة الشريعة وتبديل الدين وإقامة القوانين مقامها، ما الحكم في هذه المسألة؟ ما الحكم في هذه المسألة؟ نعم. إزالة الشريعة بالكلية وتبديل الدين وإقامة القوانين مقام الشريعة الإسلامية، ما بقي شيء من أمور الدين، فما الحكم؟ في تفصيل. طيب،
إذا كان يعتقد إن يعني إن هذا أفضل من الدين الإسلامي،
أفضل
أو مساوي
لذلك، أو مساوي،
فهذا كفر.
طيب طيب، كلام نريد الذي ذكرناه في المسألة خلاف. نعم يا أخنا وسام. وجمع من أهل العلم. نعم. وذهب بعضهم إلى أنه لا بد من الاعتقاد أنه أفضل أو مساو أو جائز، هذه التفاصيل. وجمع من أهل العلم قالوا هذا لا ينتج إلا عمن وجد في قلبه إحدى هذه الخصال الثلاث. نعم. هو هذا ذكر بعض أهل العلم، جمع من أهل العلم، بأنه إذا حصل نقض للإسلام بالكلية، إزالة للشريعة الإسلامية، تبديل الدين في كل القضايا، بحيث ليس لا يكون في قضية من القضايا أو ينحصر في مسألة من المسائل، بل في الجميع، فهذا يصير كفرا، يصير كفرا أكبر مخرجا من الملة. والعلامة ابن باز ذهب إلى أنه لابد أن يعتقد أنه يجوز الحكم بهذه القوانين، لأنه قد يكون عليه أمر أو ضغوطات مثلا كما يقال، أو إكراه على ذلك بما لا يعني بما لا يستطيع الدفع أو الرد، فقال مع وجود البغض والكراهية للحكم بغير ما أنزل الله، واعتقاد أنه باطل وأنه لا يجوز العمل به، قال هذا يكون صاحبه مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. وإلا أن القول الأول أظهر، لأنه لا ينتج هذا عن تنحية الإسلام والشريعة الإسلامية بالكلية بجميع قضاياها إلا عن رجل إيش؟ قد وقع في قلبه إحدى الثلاث، قد وقع في قلبه إحدى الثلاث، وأقل أحواله أنه يرى تجويز ذلك، أقل أحواله أنه يرى تجويز ذلك، لأنه قد يجعل بعض القضايا متصلة بالإسلام وبعضها متصلة بغير الإسلام، لكن أن يتتبع كل قضية حكم فيها الإسلام ويزيل الدين ويبدله في كل قضايا، هذا لا ينتج إلا عمن وقع في قلبه جواز هذا العمل، جواز هذا العمل، لأن بعض الحكام قد يجعل قضايا تتعلق بالدين قد حكم فيها الإسلام، وقضايا يحكم فيها بغير ما أنزل الله لهوى أو لشهوة أو لرغبة أو طمع في منصب أو جاه والبقاء عليه. هذا بالنسبة لمسألة إزالة الشريعة والحكم بالقوانين، والمسألة خطيرة أيا كان فهي خطيرة. وقول أو القول الأول الذي أكده العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى قول ظاهر وجلي. نأتي الآن يا إخوان إلى بعض ما بقي في هذا الناقض من مسائل أو أحكام. من هذه المسائل المتعلقة بهذا الناقض أن من زعم أن الوقت قد تغير وأن الحكم بالقرآن والسنة إنما كان في زمان ماض وأن هذا الزمن لا يناسبه إلا ماذا؟ إلا الحكم بالقوانين الوضعية أو الأحكام البشرية التي لا صلة لها بالقرآن والسنة، فهذه تعد ردة، هذه تعد ردة وكفرا أكبر إذا اعتقد أن الإسلام لا يناسب الوقت الحاضر، لا يناسب الأحوال المعاصرة في هذا الزمان، فهذا ردة. المسألة الثانية أن من زعم أن تطبيق الحدود يعد وحشية وأن هذه الأحكام الحكم على السارق بقطع اليد وعلى الزاني بالرجم أو الجلد وعلى كذلك أيضا القاتل عمدا بالقصاص وغير ذلك، أن هذه الأحكام أحكام قاسية لا تتناسب أيضا مع العصر، فهذه أيضا ردة أخرى. فاتهام حكم الله عز وجل بأنه وحشية أو أنه حكم قاس هذا كفر بالله عز وجل. المسألة الثالثة أن من قال نحن أعلم بمصالح الأمة مما ورد في القرآن والسنة، نحن أعلم بمصالح الأمة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر لأن فيه تجهيلا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ورد وتنقص لرسالته التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. تنبيه هنا تنبيه، وهو أن الحكم بما أنزل الله يكون في جميع الأحوال وليس المقصود به في المنازعات في الخصومات، الحكم في القضايا التي وقعت فيها خصومات، بل يتعدى الأمر إلى كل القضايا وكل الأحوال في العقيدة والمعاملة والعبادة وغيرها في كل القضايا. مسألة تتعلق أيضا بهذا الناقض أن من حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه، تأمل هنا ما يحصل من تناقض، من حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا، وهذا مبين، ودليله قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ليس معنى هذه الآية أنهم يسجدون لهم أو يصلون أو يركعون، ولكن المقصود أنهم اتبعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وهنا لا بد من تفصيل في هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الذين أطاعوا غيرهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. يقال حالهم على وجهين: الوجه الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، هؤلاء الذين أطاعوا هؤلاء الذين هم أحبار أو رهبان أو أمراء أو علماء في تحليل الحرام وتحريم الحلال، إذا اتبعوهم وهم يعلمون أنهم قد بدلوا دين الله وأنهم قد أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، فيتبعونهم مع اعتقاد جواز ذلك وعدم الكراهية، فحالهم أنهم كفار. تأملوا هذه المسألة. من هو النعسان؟ عند النعسان هذا عندك يا عبد الله، نلحق النعاس هذا ونطرده إن شاء الله. الآن يقول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قلنا تحريم الحلال المجمع عليه أو تحليل الحرام المجمع عليه هذا يعد ماذا؟ كفرا، يعد كفرا. طيب، الذي يتبع هؤلاء ويطيعهم، أطاع هؤلاء في تحريم الحلال وتحليل الحرام، ما حكمهم؟ أطاعهم على تفصيل، ما هو التفصيل؟ يعني بمعنى أنه يعتقد أو يعلم بأن هؤلاء قد أحلوا ما حرم الله والعكس أيضا، واعتقد ذلك معهم أنه يجوز تحريم الحلال وتحليل الحرام، فهذا يعد كافرا بالله سبحانه وتعالى، متبعا لزعيمه أو مطاعه. طيب، أما الحالة الثانية أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابت في قلوبهم، ولكن أطاعوهم في معصية الله عز وجل مع الكراهة لما هم عليه، فهذا لا يعد كفرا وصاحبه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. إذا كان أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا في قلوبهم، ولكنهم أطاعوهم في معصية الله عز وجل، فهذا لا يعد كفرا، وصاحبه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. لذا جاء الأمر أو النهي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هؤلاء لا يطاعون في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في إيش؟ في معصية الخالق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. طيب، بقي هنا مسألة وهي التحاكم. التحاكم إلى غير ما أنزل الله، ما حكمه؟ نأتي الآن للأدلة التي تبين بطلان هذا العمل وفساده. من الأدلة قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ماذا تلحظ من هذا؟ أن الله عز وجل قد حكم على هذا الصنف بالكفر، يريدون، لهم رغبة، لهم رغبة في ماذا؟ في التحاكم إلى غير ما أنزل الله. بل ذكر الله عز وجل الإرادة ولم يذكر الفعل. يريدون، كيف لو فعلوا؟ هذا يدل على خطورة التحاكم إلى غير ما أنزل الله، إلى الطاغوت. وقد أمروا أن يكفروا به، يكفروا بالطاغوت ويؤمنوا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. الدليل الثاني قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الدليل الثالث قول الله عز وجل: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الدليل الرابع قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الأدلة تتعلق بالتحاكم إلى غير ما أنزل الله، وقد بين أهل العلم أن هناك تفصيلا: من تحاكم إلى غير ما أنزل الله معتقدا أن هذا الحكم أفضل من حكم الله ورسوله فهذا كفر، هذه الحالة الأولى. أن يتحاكم إلى الطاغوت إلى غير ما أنزل الله وهو يعتقد أن هذا الحكم مساو لحكم الله ورسوله فهذا كفر. أن يتحاكم إلى الطاغوت إلى غير ما أنزل الله وهو يعتقد جواز هذا الحكم فهذا كفر، لأنه شرع، جوز تشريع ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يتحاكم إلى الطاغوت وله رغبة فيه، هذا إيش؟ كفر. له رغبة، هذه الرغبة ذكرها الله عز وجل، يريدون، يريدون، يرغبون، عندهم رغبة أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طيب، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات التي في هذا الباب تدل على خطورة الأمر. أما من تحاكم إلى الطاغوت، انتبهوا، من تحاكم إلى الطاغوت ليس لرغبة فيه، ليس لرغبة. من هو النعسان؟ نطارد النعاس. عند من هذا السؤال؟ عند من؟ عند النعسان. ها أنت نعسان؟ طيب تمام. طيب، إذا تحاكم إلى الطاغوت، انتبهوا لهذه المسائل، قد فصل أهل العلم حتى يكون الشخص على بينة من الأمر، يتحاكم إلى غير ما أنزل الله، مثلا إلى القوانين الوضعية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، فيتحاكم إليها إكراها وهو كاره لذلك، ما عنده رغبة، كما يحصل في بعض البلاد أنه يسحب، هو ما يريد أن يتحاكم إليهم لكن يسحب مكرها لأن يتحاكم إليهم وهو كاره لذلك، فهذا لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه مكره، والإكراه قد تجاوز الله عنه. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان، بقي حالة مختلف فيها. انتبهوا لهذه المسألة. شخص علم أن الحق له في الشرع، علم أن الحق له في الشرع، ثم علم أن الحكم بغير ما أنزل الله قد وافق الشرع، فهل يذهب إليه؟ هنا المسألة خلافية، بعضهم جوز ذلك والبعض الآخر لم يجوز ذلك، بل عليه أن يقنع بحكم الله عز وجل وألا يكون ذهابه عونا لأولئك على المضي في هذه الأحكام. والمسألة الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، إن كانت الأمور لا تنضبط أو لا تنقضي إلا إذا وصل إلى ذلك المكان ليحكم بذلك الحكم، وهذا الحكم يعلم يقينا بأنه هو حكم الله ورسوله، هو حكم الشرع، فذلك يرجى ألا بأس به، ألا بأس به حتى لا تستمر عليه الأمور وتتتابع عليه المشاكل، مع أن الحكم واضح في شرع الله عز وجل وأنه لا يكون الحكم مصادما لحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وممن رجح هذا بعض المعاصرين كالشيخ صالح آل الشيخ، بين جواز هذه المسألة، ولم أتوسع في النظر في من قال هذا أو ذاك، ولكن وجدت خلافا في هذه المسألة ولم أتمكن من التوسع في النظر فيها. فهذه هي آخر مسألة تتعلق بهذا الناقض. بعد ذلك قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. يفضل حكم الطواغيت، مر معنا تعريف الطاغوت، قلنا بأنه مشتق من الطغيان، وزيدت فيه التاء للمبالغة، طاغوت فعلوت، مثل إيش؟ رحموت مبالغة في الرحمة، رهبوت مبالغة في الرهبة. وأيضا ذكرنا أن الطغيان عبارة عن مجاوزة الحد وهو البغي، وذكرنا أيضا تعريفه، وأن أحسن تعريف له هو تعريف ابن القيم: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وبينا ذلك في شرح ثلاثة الأصول، بما لا حاجة إلى الإعادة إلى إعادته هاهنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.